الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس 39 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: شبه المخالفين لأهل السنة في باب الرؤية. الشبهة الأولى قولهم المراد بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة أو منتظرة لثوابه. ويرد عليهم بما قاله ابن القيم في حادي الأرواح: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها مناديا نداء صريحا أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. فإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابها من تأويلها، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر انتهى. هذه شبهة قوية يسوقها المبتدعة، فينبغي للطالب أن يتقن الرد عليها. والرد عليها من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، إلى ربها ناظرة، أي بأعينها. الوجه الثاني أن كلمة نظر قد جاء لها عدة استعمالات، وإذا سبقها إلى فالمراد به النظر الحقيقي. وقال رحمه الله: كما في الصواعق المرسلة، أو قال في الصواعق: يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجه التي هي محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب. انتهى. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضي على المريسي: قال المعارض: فيحتمل أن يكون النظر إلى وجهه نظرا إلى ما عد الله لهم من النظر إلى الجنة التي هي على الجنان. فيقال لهذا المعارض: قد جئت بتفسير طم على جميع تفاسيرك ضحكة وجهالة، ولو قد رزقك الله شيئا من معرفة العربية لعلمت أن هذا الكلام الذي رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السياقة وهذه الألفاظ الواضحة لا يحتمل تفسيرا غير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا تصديق ذلك من كتاب الله. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه الله، ولم يقل إلى وجوه ما عد الله لهم من الكرامات. ومن سمى من العرب والعجم ما عد الله لأهل الجنة وجها لله قبلك، وفي أي سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته؟ ما لقي وجه الله ذي الجلال والإكرام من تفسيرك، مرة تجعله ما عد الله لأهل الجنة، ومرة تجعله أعلى الجنة، ومرة تجعله وجه القبلة، ومرة تشبهه بوجوه الثواب ووجه الحائط، والله سائلك عما تتلاعب بوجهه ذي الجلال والإكرام. يعني يقول الله أخبرنا أننا ننظر إلى وجهه، وأنت تأتي وتفسر هذا الوجه بتفسيرات باطلة، تارة تقول بأنه الثواب، وتارة بأنه الجنة، وتارة بأنه أعلى الجنة. قال: فإن كان كما ادعيت أن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهي ما أعد الله لهم من الكرامة التي يتوقعونها من الله، أفليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثك أيضا: إن أدناهم منزلا ينظرون إلى ما أعد الله لهم من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة 1000 سنة، وإن الأذنين منهم يتوقعون وإن الأدنين منهم يتوقعون من كرامات الله ما يتوقع أكرمهم، وينظرون إلى أعلى الجنة كما ينظر أكرمهم. ما موضع تمييز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنى بالنظر إلى ملكه ونعيمه والأعلى إلى وجهه بكرة وعشية، إذ كلهم عن النظر إلى ما عد الله لهم فيها غير محجوبين، ولا عن التوقع ممنوعين، حتى تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكرمين منهم ما لم يتلف الأدنيين منهم تثبيتا لوجه ذي الجلال والإكرام وتكذيبا لدعواك، فقال وجهني يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل إلى كرامتها ناظرة، فسبحان الله ما أوحشها من تأويل وأقبحها من تفسير وأشدها استحالة في جميع لغات العالمين، فسبحان من لم يرزقك من الفهم إلا ما ترى، لو تكلم بهذا صبيان الكتاب لاستضحك الناس منهم، فكيف رجل يعد نفسه من عداد علماء بلاده، انتهى. الثاني استدلالهم بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا وهذه الآية دليل على أنه لا يرى سبحانه وتعالى، وقد تقدم بيان أن الإدراك رؤية وزيادة، رؤية مع الإحاطة، والإحاطة منفية في حق الله عز وجل، قال تعالى ولا يحيطون به علما، فهم يرونه بغير إحاطة، وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الشبهة الثالثة استدلالهم بقول الله عز وجل لن تراني على أنه لا يرى، وبأن لن تفيد التأبيد، فسيأتي فساد ذلك، الله عز وجل لم يقل لا أرى، وأيضا لن لا تفيد التأبيد واقعا ولغة، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، يعني قوله لن تراني فيها دليل على رؤية الله يوم القيامة، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعام فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضح الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء، لكن لما علق الرؤية بالممكن وهو الجبل دل على أنه يرى سبحانه وتعالى. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته، ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه ونجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأنه يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمع بينهما. وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أحسن من هذا الاستدلال أن يقول ولن أكلم اليوم إنسيا، فلما قيدته باليوم دل على أنها ستكلمهم في غير اليوم، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، انتهى. الشبهة الرابعة زعمهم أن الرؤية المراد بها العلم بالله، وهذا باطل، بل إنه يرى حقيقة قال عثمان بن سعيد الدارمي واحتج المعارض أيضا في إنكار الرؤيا بحديث رواه خالد بن الوليد ضرب العزة بالسيف فقال له كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. قال المعارض فهذه رؤية علم لا رؤية بصر. قال يعني أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة إلا كنحو ما رأى خالد بن الوليد في دنياه. قال المعارض وفسر قوم أن الرؤية للشيء أن يكون على العلم كما يقال رأيت الخل شديد الحموضة ورأيت العود طيبا يريد رائحته كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يره إلا بالمعرفة وكل شيء يدرك بالرؤية فله قلة وكثرة. فالله المتعالي عن ذلك إنما يرى بدلائله وآثار صنعه فهي شواهد لا الذي يعرف بملاقات ولا بمشاهدة حاسة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت الشكوك وعرفوه عيانا لا بإدراك بصر. ثم قال فإن كانت الروايات فها هنا روايات أيضا معارضة وإن كان يحتمل التأويل فها هنا ما يحتمل أيضا يعني يأتون إلى أدلة السنة ويؤولونها. فيقال لهذا المعارض أما الروايات فما نراك تحتج في جميع ما تدعي إلا بكل أعوج مكسور بالتجهم مشهور وفي أهل السنة مغمور. وأما المعقول الذي تدعيه من كلامك فقد أنبأناك أنه عند العرب مجهول وعند العلماء غير مقبول لا يخفى تناقضه إلا على كل جهول. فإن رأى تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى أبصر فكيف يذهب ويؤولها بمعنى علم دون النظر إلى سباقها ولحاقها. فخالد بن الوليد يقول رأيت الله قد أهانك يشير إلى فعله ويعلم أن الله أهانها. وأما الآيات الأخرى فهي صريحة في الرؤية إلى الله. قال مذهب الأشاعرة في الرؤية. الأشاعرة دائما كما سماهم بعض أهل السنة مخانيث المعتزلة يعني أنهم ما سلكوا سبيل المعتزلة ولا سلكوا سبيل أهل السنة يأتون بأقوال بائرة. وذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يرى لا في جهة. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون العلو ويثبتون الرؤية لكن الرؤية هل يثبتونها بالكتاب والسنة أم بالعقل؟ بالعقل. يقولون كل موجود يمكن أن يرى. فلما أثبتوا الرؤية بالعقل ونفوا العلو قالوا يرى لا في جهة. وهذا من التناقضات. ما من شيء يرى إلا أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو فوق أو تحت. أما يرى لا في جهة هذا شيء لا يعقل. وذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يرى لا في جهة. قال شيخ الإسلام كما في المجموع قوله قول هؤلاء إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم كقوله في الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته. وقوله لما سأله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا نعم قال وهل ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب قالوا نعم قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤيا بالرؤيا ولم يشبه المرء بالمرء فإن الكاف حرف التشبيه داخل على الرؤيا وأيضا الشمس والقمر في السماء. وفي لفظ البخاري يرونه عيانا ومعلوم أن نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية وقالوا قولنا هو قول المعتزلة في الباطن فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. وأما قوله إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة وقوله لا تضامون معناه لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. فإن قالوا لا تضامون يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته. وهذا الرواية المشهورة. وقيل لا تضامون بالتشديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال وكذلك تضارون وتضارون. فإما أن يرى بالتشديد يروى بالتشديد ويقال لا تضامون أي لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل لأن التضامن انضمام بعضهم إلى بعض، فهو تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلك. وقد يروى لا تضامون أو لا تضامون بالضم والتشديد، أي لا يضام بعضكم بعضا. وبكل حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضا، ليس هو أن شيئا آخر لا يضمكم، فإن هذا المعنى لا يقال فيه لا تضامون، فإنه لم يقل لا يضمكم شيء. ثم يقال الراؤون كلهم في جهة واحدة على الأرض، وإن قدر أن المرء ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال لا تضمكم جهة واحدة، وهم كلهم على الأرض أرض القيامة أو في الجنة، وكل ذلك جهة، ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسا وعقلا. وأما قوله هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره، فهذا تمثيل باطل، فإن الإنسان يمكن أن يرى بدنه ولا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون بجهة منه، وهو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو سافلا، فقد تخرق له العادة فيرى من خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأراكم من بعدي، وفي رواية من بعد ظهري، وفي لفظ البخاري إني لأراكم من ورائي، وفي لفظ الصحيحين إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. لكن هم بجهة منه وهم خلفه، فكيف تقاس رؤية الرائي لغيره على رؤيته لنفسه؟ ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل، فإن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا، وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته، وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث، فجمعوا بين أمرين متناقضين، فإن ما لا يمكن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ممتنع أن يرى بالعين، لو كان وجوده في الخارج ممكنا فكيف هو ممتنع؟ يعني هم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن كيف يرى؟ وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان، فهو من باب الوهم والخيال الباطل. ولهذا فسروا الإدراك بالرؤية في قوله لا تدركه الأبصار، كما فسرتها المعتزلة، ثم ذكر كلاما نحو ما تقدم. انتهينا من أغلب الشبه التي ذكروها، وربما تجد لهم شبه أخرى، فإن طريق أهل الباطل لا يتوقف على مسألة من المسائل. قال مسألة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، هذه من المسائل المهمة، فالإمام أحمد يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهكذا غير واحد من المتأخرين. قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل. وما كذب الفؤاد ما رأى رؤيا قلبية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال قلت وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجلي علي، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ إذن كان كثير من المتقدمين يستدلون بهذين الآيتين على رؤية الله عز وجل في ليلة الإسراء. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذن عندها زيادة علم، وأخذته من الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المسألة. فقال إنما هو جبريل لما راه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بألفاظ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة. وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت، فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، والنور الذي رآه هو الحجاب. قال شيخ الإسلام كما في المجموع في قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأن أراه. قال ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيحة رأيت ربك قال رأيت نورا، وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نورا إني أراه، على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ اللفظ والمعنى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قوله أن أراه كالإنكار للرؤيا، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. أيضا بعضهم على لفظة نور أن أراه، لكن الصحيح أنها ثابتة، يعني بمعنى نور كيف أراه، كيف أراه وبيني وبينه نور. فقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا انتهى. وهنا مسائل يذكرها أهل العلم، هل يراه الملائكة، هل يراه النساء، هل يراه الجن. نحن نؤمن أن كل مؤمن يرى الله عز وجل في الجنة، كما نؤمن على القول الصحيح أن كل أهل الموقف يرون الله عز وجل ثم يحتجب عنهم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الرؤية، والحمد لله رب العالمين.